أما بعد عباد الله، فهذا الحدث العظيم، حدث معركة غزة، لا زال فيه الكثير من الدروس والعبر التي لا ينبغي أن تمر دون أن ترسخ في عقائدنا وقلوبنا. أود اليوم أن أقف مع أحد هذه الدروس الهامة، ألا وهو ضرورة تمايز صف المؤمنين وضرورة تنقيته من المنافقين قبل أن يتنزل نصر الله تعالى على أمة الإسلام. نحن أيها الإخوة الكرام رأينا كيف أنه وقبل حصار غزة وقبل قصف غزة أيضا خرج بعض الفئران المذعورين، بعض الخونة العملاء المنافقين من بين أظهر المسلمين، خرجوا ودحروا وطردوا، منهم من قتل ومنهم من فر إلى دول المجاورة لينعم بالرفاه في ظل أسياده الكفار الصرحاء. ولا أظن أبدا أن هؤلاء المنافقين لو بقوا بين أظهر المؤمنين ما أظن المجريات كانت لتسير كما سارت. ما أظن أبدا لو أن المنافقين بقوا بين المؤمنين يقولون لهم لماذا لا تستسلمون، لماذا لا تستسلمون فتحقنوا بذلك الدماء وتسلم بذلك الأعراض وتتجنب الحروب والأشلاء، ألا تظنون أن هناك أملا في الوصول إلى صيغة مشتركة مع اليهود ببعض المعاهدات وما إلى ذلك؟ لو بقي المنافقون بين أظهر المسلمين لا ركعت غزة بعد الساعات الأولى من القصف أو حتى في أثناء الحصار. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أهمية تمايز الصف، قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وحصل مثيل هذا في معركة تبوك، عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يواجه الروم فاستنفر المسلمين فقعد المنافقون. طبعا بعض المؤمنين لعله حاك في صدره أن يا ليت المنافقين لحقونا حتى يكثر العدد ويكثر سوادنا وبالتالي نرعب الكافرين بمنظرنا، لكن الله تعالى امتن عليهم بأن خذل المنافقين عن الخروج فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، لو خرج معكم المنافقون لأحدثوا فتنة وشرخا وتوهينا وإضعافا للصف الإسلامي. وما المشكلة؟ قال تعالى وفيكم سماعون لهم. المشكلة أن بعض المؤمنين سوف يسمعون كلام المنافقين ويتأثرون بهذا الكلام. طبعا نحن نتمنى المزيد من التمايز، خاصة وأننا الآن نسمع بعض التصريحات من غزة في الواقع تصريحات غير مرضية وتدل على أنه هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التمحيص والتمايز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصوب منهج المسلمين ويوحد صفهم. طبعا يا إخوة هذا الدرس هو ضمن منظومة متكاملة من قضية الحرب الفكرية مع أعداء الإسلام. أنا بإذن الله تعالى في الخطب القادمة سأعود للتركيز على هذه القضية بطرق تتكامل مع الموضوع القديم، موضوع صفات المنافقين. هذه المرة سأطرح نماذج جديدة تتكامل مع موضوعنا إن شاء الله. نركز على بعض النماذج التاريخية القديمة والقريبة التي أدى فيها وجود المنافقين والمرتدين بين صفوف المسلمين إلى هزيمة شديدة، ثم أعطي بعض الردود على شبهات يثيرها الإخوة فيما يتعلق بالمنافقين وبالحلول الدبلوماسية والسياسية وترك القتال وما إلى ذلك. وأيضا إن شاء الله نعرض لبعض الدراسات الحديثة من مراكز التخطيط الاستراتيجي الأمريكية وغيرها تدل على أن المعركة الفكرية هي أكثر ما يعول عليه الكفار في عالمنا الآن، ولهذا علينا أن نتحصن في هذه المعركة. أود اليوم أن آتي لكم بنموذجين رئيسين من نماذج إضعاف وتوهين الأمة الإسلامية عندما يكون المنافقون والمرتدون بين صفوفها، وهذان نموذجان ليسا من العالم القريب، ليسا من منطقتنا، بل من منطقة الشرق الأدنى والذي هو جزء من العالم الإسلامي. النموذج الأول نموذج الخائن الكبير منكورات الأول ومملكة بانتن الإسلامية. لعل كثيرا منا لم يسمع بهذه الأسماء أصلا، لكن في قصتها درس عظيم. الخائن منكورات واسم يدل على مسمى، فمنكورات كان صاحب منكرات. هذا الرجل كان عميلا ساعد في دخول الاحتلال الهولندي إلى إندونيسيا. حتى نأتيكم بخلفية تاريخية، بداية الإندونيسيون في الأصل هم هندوس، في الأصل هم هندوس، لكن بدأ إنشاء الممالك الإسلامية في منطقة إندونيسيا في حوالي القرن التاسع الهجري، لا يعرف على وجه التحديد بداية دخول الإسلام، خاصة وأنه دخل بطرق دعوية في البداية، لكن تأسيس الممالك الإسلامية التي قادتها مسلمون صلحاء هذا بدأ تقريبا في القرن التاسع الهجري، يعني قبل حوالي 600 عام. طبعا الاستعمار الصليبي لم يترك المسلمين وحدهم، بل غزا إندونيسيا في القرن العاشر الهجري بعد بضعة عقود من الفتح الإسلامي. أول من بدأ بغزو إندونيسيا البرتغاليون، ثم الهولنديون، والهولنديون كانوا هم أصحاب المعركة الأشرس مع المسلمين. طبعا وجدوا مقاومة لم يتوقعوها، ولذلك لجأوا إلى المنافقين. المنافقون كانوا قد أحدثوا بدعة كبيرة في إندونيسيا قبل دخول الهولنديين، ألا وهي استحداث عقيدة الأبنجان. عقيدة الأبنجان، هذه العقيدة أراد بها كهان الهندوسية خلخلة أسس الإسلام، فجاءوا ببدعة مستحدثة سموها مذهبا من مذاهب المسلمين. وهذا المذهب كما يقال من مذاهب المسلمين يجمع بين شعائر وعقائد إسلامية بحتة صرفة، ولكن في المقابل أيضا عقائد هندوسية وثنية ملوثة لتلطخ عقيدة الإسلام. طبعا عندما غزا الهولنديون إندونيسيا، لجأ بعض الأمراء والمفكرين الحاملين لعقيدة الأبنجان إلى رفع راية الوحدة الوطنية. لوحوا بهذه الراية، قالوا يا مسلمين، نحن علينا أن نتوحد مع الهندوس، علينا نبذل فرقة من الصف الوطني الواحد والتوحد تحت راية الوطن إندونيسيا كي نطرد المستعمر الهولندي. إذن لجأوا إلى فكرة الوحدة الوطنية، وهي وحدة في الواقع وثنية بين المسلمين والهندوس، والهدف هدف شريف سام، هدف عظيم يطمح إليه الجميع، ألا وهو أن نتوحد ضد الغازي الهولندي. طبعا كما يحصل في كل عصر ومصر، وقف العلماء المخلصون في وجه هذه العقيدة، وإذا بالمجرمين حاملي عقيدة الأبنجان ماذا يقولون؟ يقولون علينا قتل هؤلاء التكفيريين، علينا قتل هؤلاء الأصوليين، بل وتعاونوا مع الهولنديين ضد العلماء المسلمين الخالصين. بدأت المسألة بتوحد لقتال الهولنديين، ثم تحولت المسألة سبحان الله كما تتحول في القضية الفلسطينية، خلال سنوات تتحول المسألة إلى الاستعانة بالأعداء، أعداء أمس ضد أصدقاء أمس، الاستعانة بالهولنديين ضد العلماء المخلصين والمسلمين. كان من أكثر المتحمسين لهذه العقيدة الضالة الفاسدة الكفرية هو منكورات الأول الذي ذكرناه، منكورات الخائن. منكورات كان ملك مملكة متارام في جاوة. طبعا جاوة جزيرة من جزر إندونيسيا الرئيسية، جزيرة كبيرة. مملكة متارام هي إحدى الممالك الرئيسية، وكان منكورات هو قائدها، وكان من أكثر من فتك بالعلماء المسلمين. طبعا عامة المسلمين في مملكة متارام كانوا مقهورين على أمرهم، مغلوبين على أمرهم، كانوا صحيحي العقيدة من أهل السنة والجماعة، ويتبعون الإمام الشافعي في الفقه. يا ترى ما الذي سكن وخدر شعب متارام عن القيام والخروج على هذا المجرم منكورات الأول؟ لا شك أنه التمييع بالدرجة الأولى، وأيضا نقص القدوات. عاش المسلمون سنوات طويلة ليس هناك قدوات يتبعونها، ثم شاء الله عز وجل أن يمن على المسلمين في جاوة بقدوة عظيمة، ألا وهو أسد جاوة الثائر ترونو جويو. طبعا اسم صعب، ولهذا من أنف صاعدا سوف نصطلح عليه أسد جاوة، ترونو جويو. هذا الرجل كان من سادات ومن أئمة المسلمين في جاوة، وكان من العلماء المعروفين، وأعلن في سنة 1674 ميلادية أعلن الجهاد ضد الهولنديين وضد مملكة متارام أيضا. 1674 يعني قبل حوالي 350 سنة من الآن، المسألة ليست بعيدة جدا. انضم المجاهدون إلى أسد جاوة الثائر من كل حدب وصوب، وكان فتح من الله تعالى أن انضم إليهم أيضا الزعيم الأكبر لقبيلة مكاسر. قبيلة مكاسر هذه كانت أهم قبيلة في جزر إندونيسيا، واسم زعيمها كريج فاليسون، وهذا الرجل كان صاحب نبل وشهامة، فانضم وضم صوته إلى أسد جاوة وحارب الصليبيين مع أسد جاوة. طبعا هذا يذكرنا بالدور الهام جدا لرؤوس العشائر الذين يعول عليهم في مثل هذه المهلمات أن يقفوا وقفة شريفة، لا أن يقفوا وقفة الصحوات الخائنة العميلة التي من شأنها أن تخلخل الصف الجهادي وتتواطأ مع أعداء الله. أصبح هذا الأمير ترونو جويو واليا على مدورة وأطاعه الناس، إذن أصبح حاكما على منطقة من مناطق جاوة، وقامت قبيلة مكاسر بقطع محصول الأرز عن الهولنديين، وهذا يدل على أهمية الحصار الاقتصادي، أهمية استخدام السلاح الاقتصادي ضد العدو في زماننا هذا ليس أقل من المقاطعة الاقتصادية. طبعا المحتل الهولندي كان يتمركز آنذاك في مستعمرة له عرفت فيما بعد بالعاصمة جاكرتا. الهولنديون جهزوا جيشا كبيرا سار مع جيش منكرات العميل، إذن المنافقون انضموا إلى الصليبيين لهزيمة المسلمين. وإن كنا لا نستغرب أن منكرات جمع حوله 4000 من جيشه المنافق ليساند به الصليبيين، إنما الذي نستغربه أين الشعب المسلم؟ أين شعب مملكة مترام الذي كان في غالبيته شعبا شافعيا صحيح العقيدة مسلما؟ أظن يا إخوة والله أعلم أن من أهم الأسباب هو التمييع الذي كان يعيشه ذلك الشعب. أنا أقطع بلا شك أن منكرات كان رجلا يشهد بعض الجمع والجماعات، وكان يخرج مع الناس ليصلي معهم صلاة العيدين، وكان ينطق بالشهادتين في كل محفل. وأنا أقطع بلا شك أنه كان هناك أيام منكرات مفتي لمترام، وهذا المفتي وعلماء السوء من حوله يقولون لشعب جاوة: إياكم والانخراط في تكفير في سلك التكفير الخطير، فملككم ولي أمركم منكرات، طاعته في كتاب ربكم وسنة نبيكم واجبة. طب يا علماءنا، هذا الرجل يدعو إلى تمييع الأمور وخلطها بعقيدة الهندوس. لا تخاطب ولي أمركم منكرات، فلعله يرى شيئا لا نراه نحن، هو صاحب عقل وتدبير وسياسة حكيمة، أما نحن فعوام مغلوبون على أمرنا، فتمسكوا بهدي منكراتكم صاحب منكراتكم، تمسكوا بهديه، فإن هذا الرجل أعلم بما يصلح للأمة، وإنكم إن خرجتم على أمره فسوف تذوقون الويلات من الهولنديين. طب يا علماءنا، منكرات يعاون الهولنديين الصليبيين الكفار الصرحاء ضد أسد جاوة الرجل المؤمن. لا، أسد جاوة هذا إنسان ضال بدعي تكفيري، فقفوا خلف ولي أمركم. أنا ما أظن إلا أن السلاح الأعظم والأقوى والأشد لمنكرات كان هؤلاء المميعين. ولعل منكرات أيضا عقد مؤتمرات لحوار بين الأديان يخرج بها بتوصيات أن هناك أشياء طيبة من الدين الإسلامي وأشياء طيبة من الدين الهندوسي، وأننا جميعا شركاء في الإنسانية وإخوة في محبة الله عز وجل، وبالتالي علينا أن نقف صفا واحدا في وحدة مترام الوطنية ضد هؤلاء المجرمين الإرهابيين التكفيرين. لكن بفضل الله تعالى شاء الله عز وجل أن ينصر الجيش المؤمن، جيش أسد جاوة، نصرا عزيزا مظفرا، مع أن جيش هولندا كان قد حشد حتى أسطولا بحريا يسانده لقصف المؤمنين، ومع هذا نصر الله المؤمنين وقطع ومزق الهولنديين والمنافقين كل ممزق. طبعا هذا يدل على أهمية الوحدة الإسلامية، الوحدة على أساس العقيدة والعقيدة فقط. عندما انضمت قبيلة مكاسر إلى أسد جاوة حصلت هذه القوة، إذن لا سبيل لنا إلا بالوحدة على أساس العقيدة. طبعا هولندا علمت أن القوة العسكرية لا تنفع مع المسلمين في زمان، لهذا لجأت إلى الحل المعروف سلاح المفاوضات الذي نعرفه في أيامنا هذه بسلاح إشراك الإسلاميين في العملية السياسية، في اللعبة السياسية. عرضوا على أسد جاوة أنك إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت سيادة سودناك. لكن رد ترونو جويو أسد جاوة كان ردا عمليا، أرسل جيشا لغزو منكرات في عقر داره، وبالفعل بدأ الجيش يسقط مدن مترام مملكة منكرات واحدة تلو الأخرى. وهنا لجأ منكرات إلى الخيانة والعمالة التي لم يسبق مثلها في التاريخ، لجأ إلى بيع بلاده بيعا فعليا، عقد صفقة حقيقية مع هولندا. بنص هذه الصفقة يبيع فيها جزيرة جاوة كلها، يعني أتنازل لكم عن مملكتي بل والممالك التي لا أملكها، لن أحاول أن أغزو أي منها في المستقبل بمقابل واحد فقط أيها الهولنديون. ما هو المقابل يا منكرات؟ المقابل أن تأتوني بأسد جاوة حيا. إذا تنازل منكرات عن مملكته وعن سلطانه وعن شعبه مقابل أن يؤتى بأسد جاوة حيا ليشفي غليله منه. وبالفعل سال لعاب هولندا وحشدت كل جنودها وأساطيلها، الآن استدعت كل الاحتياطي وكل ما لديها في هولندا، ولجأوا إلى سلاح العملاء الخبثاء المندسين بين صفوف المؤمنين في جاوة. لم يكن هناك تمحيص كاف، كان بين صفوف المسلمين أناس عملاء، وبالفعل خاضوا معركة جديدة عنيفة جدا مع ترونوجويا وجنده، وفي هذه المرة أسر ترونوجويا، أسر أسد جاوة. أتي به إلى منكرات، وتوقع منكرات أن يستسمحه أسد جاوة ويتوسل إليه ويبكي بين يديه أن أطلق سراحي وحافظ على حياتي وسأكون خادمك المطيع وخاتما في يدك، لكن أسد جاوة كان يتلقى خبر القتل وهو مبتسم سعيد مبتهج بنيله ما سعى لأجله، بنيله الشهادة إن شاء الله. فاغتاظ منكرات وقتل أسد جاوة وهو يضحك، كان أسد جاوة يضحك، وبهذا انتصر أسد جاوة، لأن الانتصار كما عرفناه سابقا هو أن تموت كما يحب لك الله عز وجل ثابتا على مبادئك. قتل أسد جاوة كما قتل حرام بن ملحان رضي الله عنه، ففاز كما قال حرام: فزت ورب الكعبة. طبعا أدى ذلك إلى زيادة الغيظ في قلب منكرات، وحسب بعض المصادر أنه فقد عقله، جن خبل وهام على وجهه، وقتل في أحراش أسد غاوة، أسد في أحراش جاوة، شريدا طريدا لا يعرف مكانه، والتحق مع زملائه بمزبلة التاريخ مع أقرانه من الخوانة والطواغيت. المعلومات التاريخية في هذا المثل أيها الإخوة الكرام، السرد التاريخي من مقال لشريف عبد العزيز بعنوان فأر غزة المذعور، يتكلم عن أحد فئران غزة الذين الآن يحاولون العودة إلى غزة على ظهور الدبابات، وهو أخذ المعلومات من مصادر مثل تاريخ الإسلام في بانتن، تاريخ آسيا المعاصر، وتاريخ إندونيسيا. أحب أن أتي لكم بمثال ثاني وأخير، وهذا المثال جمعت لكم جزئياته من المقال المذكور ومن ويكيبيديا الإنجليزية ومن موقع مرشد أباد ومن كتاب قصة الحضارة لويل ديورانت. يوصف كتاب قصة الحضارة لويل ديورانت بأنه أنصف المسلمين إلى حد ما أكثر من كتب الغربيين الأخرى. ساحة معركتنا هذه المرة هي في الهند، في شبه القارة الهندية، وأيضا هذا مثال آخر على أن المنافقين هم الخنجر المسموم في ظهر الأمة في كل عصر ومصر وفي كل حين. أيضا كمقدمة بسيطة، الإسلام دخل شبه الجزيرة الهندية قديما جدا، من أيام الدولة الأموية على يد محمد ابن القاسم عام 92 هجرية، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعقود فقط. لكن بقي محمد ابن القاسم عند حدود السند، لم يتوغل في شبه القارة الهندية حتى قامت عدة ممالك قوية وعظيمة الشأن، مثل المملكة أو الدولة الغزنوية وقائدها الكبير المعروف محمود ابن سبكتكين المسلم، والدولة الغورية وقائدها البطل شهاب الدين الغوري. بعد ذلك للأسف الدولة الهندية أو الدولة الإسلامية في الهند دخلت في مرحلة تشبه مرحلة ملوك الطوائف في الأندلس، فرقة وتشرذم وصراع على الحكم واستعانة بالكفار على المسلمين. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يرمي هؤلاء الملوك جميعا إلى مزبلة التاريخ، فسلط عليهم عدوا من خارجهم، سلط عليهم تيمور لانك، ففتك بالمسلمين فتكا عظيما. ثم بعد ذلك جاء السلطان محمد بابر شاه من أفغانستان، أفغاني الأصل، جاء إلى الهند فأعاد وحدتها وخاض حروبا هائلة مع تيمور لانك، مع أتباع تيمور لانك، وشاء الله عز وجل أن ينصره وأعلن الدولة المغولية الإسلامية في الهند سنة 933 هجرية، يعني قبل حوالي 500 عام من الآن. استمرت هذه الدولة ولو رمزيا حتى عام 1274، يعني انتهت من 150 سنة، لكن طبعا لا نحسب هذه الفترة جميعها، لأنه في بعض هذه الفترات كان يأتي ولاة وسلاطين ضعفاء عملاء هم رمزيون، يعني خيالين مقاتة فقط ليس لهم أي دور، وإنما في أوقات أخرى تعاقب عليها بعض الأمراء الأقوياء الموحدين الصلحاء. نفس ما حصل في إندونيسيا سيحصل الآن في الهند، سيأتي بعض المنافقين ليلبسوا على الناس دينهم ويتكلموا عن حوار الأديان وخلط الأوراق ببعضها. جاء السلطان أكبر شاه واخترع عقيدة السيخ، عقيدة السيخ هذه التي أسسها سلطان محسوب على المسلمين هو أكبر شاه، وعقيدة السيخ تجمع بين بعض عقائد المسلمين وبعض عقائد الهندوس، والحجة الوحدة الوطنية. البرتغاليون بقيادة فاسكو دي غاما غزوا منطقة الهند عندما رأوا ضعفها، ثم بعد ذلك جاء الهولنديون ثم الفرنسيون، لكن الذين أبلوا أكبر بلاء في منطقة الهند هم الإنجليز كما نعلم جميعا. الإنجليز هم الذين أداروا رحى المعركة مع المسلمين بالدرجة الأولى. طبعا هؤلاء جميعا البرتغاليون الإسبانيون الفرنسيون الإنجليز دخلوا بداية على شكل حملات تجارية وتحت مسمى التبادل الثقافي مع بلاد المسلمين. سبحان الله، نفس الطريقة تماما، غزو اقتصادي وغزو فكري، ثم بعد ذلك لجأوا إلى الغزو العسكري، وهذا مصداق قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أول من أعلن الجهاد ضد الإنجليز كان سراج الدولة، وهو حاكم البنغال، حاكم منطقة التي عرفت فيما بعد ببنغلاديش وبعض الأقاليم المجاورة، وكان اسمه سراج الدولة. استطاع أن يلحق بالإنجليز وحلفائهم هزائم متتالية وعنيفة وقوية جدا. لجأ المجرمون مرة أخرى إلى المنافقين، هم مهتمون بهذه المنطقة لأنها منطقة ثرية جدا غنية جدا، وفي الوقت ذاته فيها كثافة سكانية عالية. في هذه المنطقة حسب ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة كان يقطنها آنذاك حوالي 30 مليون إنسان. نحن نتكلم عن فترة سحيقة في القدم، عن 1750 يعني قبل مئات السنين، ومع هذا كان يسكنها 30 مليون إنسان، عدد ضخم جدا. طبعا لجأ الإنجليز إلى المنافقين، علموا أنه لا حل إلا عند المنافقين. من اختاروا هذه المرة؟ اختاروا رجلا اسمه مير جعفر. مير جعفر، طبعا وجود مير جعفر في الجيش الهندي في جيش سراج الدولة دلالة على سوء وتردي في الحالة آنذاك. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. مع هذا سراج الدولة يتخذ مير جعفر قائدا لقواته على ما كان عند مير جعفر من انحراف عقدي شديد. مير جعفر هذا دخل الهند، وهو عربي الأصل، دخل الهند وعمل في الجيش الهندي كجندي بسيط، كان صاحب قدرات متميزة، وبالتالي وصل إلى مراحل متقدمة فيها، وأصبح بينه وبين العائلة الحاكمة مصاهرة قبل مجيء سراج الدولة. طبعا مير جعفر لو رجعت إلى موقع الويكيبيديا الإنجليزي، لقبه الرسمي: شجاع الملك، حاسم الدولة، مرعب الحروب، بهدور يعني الملك جعفر علي خان. معروف عند عامة الهنود إلى يومنا هذا، معروف عند الهنود مسلمهم وكافرهم وهندوسيهم، معروف بغدار الهند، على الرغم من هذه الألقاب البطولية العظيمة إلى الآن يعرفونه وحسب موقع الويكيبيديا يعرفونه باسم غدار الهند، هذا الإنسان الذي أيضا ذهب إلى مزبلة التاريخ. هذا الرجل الآن في بنغلاديش وفي الدول التي تتكلم بالأردو، إذا أردت أن تصف رجلا بالخيانة والعمالة تقول مير علي أو مير جعفر. مير جعفر يعني بدل ما يقول الواحد لصديقه أنت غدار يقول له أنت مير جعفر. هذا الرجل المجرم ماذا فعل؟ تحالف مع الهولند مع الإنجليز، و أثناء معركة عظيمة صعبة جدا هي معركة بلاسي، قام بحركات مراوغة أدت في المحصلة إلى إسقاط الجيش المسلم في أيدي الإنجليز، ومزقهم الإنجليز كل ممزق. وهذا يذكرنا بما حصل في العراق عام 2003، بعض القيادات المتآمرة الخائنة أدت إلى تسليم العراق خلال ساعات قليلة بإسقاطها لألوية وكتائب أكملها. طبعا مير جعفر بعد ما أسقط سراج الدولة، بل وقبض على سراج الدولة وقتله، جعل جنوده يقتلون سراج الدولة، كافأه الإنجليز بأن عينوه ملكا على منطقة البنغال. عينوه ملكا من 1757 ميلادي إلى 1760، واعترف هو بروبرت كلايف الذي كان قائدا للإنجليز، اعترف به حاكما للبلاد. إذن أنت الحاكم الفعلي وأنا الحاكم الصوري، بس رجاء تخلي لي كرسي الحكم. تماما تماما كما عين محمد بن محمد مؤيد الدين ابن العلقمي ملكا على العراق أو رئيسا للعراق بعد إسقاط الدولة العباسية، وتماما تماما كما يعين الخونة من أمة الإسلام الذين يبيعون قضية المسلمين في مؤتمرات مضحكة هزلية، يعينون بعد ذلك رؤساء شرعيين هم أوحدهم يمثلون القضية الفلسطينية وغيرها. لكن هذا الرجل يبدو أنه طمع في أموال الهند، طمع في أولاد في أموال البنغال التي لم تكن قد انفصلت عن الهند آنذاك، فبدأ يقصر في دفع الجزية لأسياده الإنجليز، وبالتالي عزله الإنجليز في عام 1760. خلص استخدموه لفترة 3 سنوات ثم داسوه بالأرجل عندما لم يعودوا في حاجة إليه. عينوا مكانه مير قاسم زوج ابنته، إلا أن مير قاسم هذا حاول أن يقوم ببعض الحركات الاستقلالية عن الكيان الإنجليزي، وبالتالي خلعه الإنجليز وأعادوا مير جعفر مرة أخرى. ما فيش عنده مانع مير جعفر ما دام أنه بنحط على كرسي الحكم، حتى لو انشال مؤقتا ورجع، المهم أن يجلس على كرسي الحكم ولو مؤقتا. بعدما عاد في المرة الثانية مات في أقل من سنة، مات مير جعفر في سنة. لكن إلى أين ذهب يا إخوة؟ إلى مزبلة التاريخ. ذهب إلى مزبلة التاريخ بعدما كان سبباً حسب ما تذكر المصادر الأجنبية قبل الإسلامية، كان مير جعفر هذا هو السبب في إسقاط النظام الإسلامي من الهند، وهو بداية الحكم البريطاني للهند حتى يومنا هذا، الحكم البريطاني ثم الآن حكم الهندوس. فتصوروا كم سيجر على هذا المجرم من آثام، خاصة وأن ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة ذكر أنه بعيد ما سقطت دولة المسلمين، بعيد ما تولى جعفر أمير جعفر، توفي 3 ملايين إنسان في هذه المملكة من الجوع، هذه المملكة الثرية الخصبة توفي فيها 3 ملايين إنسان من الجوع، فحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا يا إخوة الأمثلة كثيرة جدا جدا لن أطيل عليكم. في الهند نفسها قام الأمير حيدر علي بجهاد ضد الإنجليز في مقاطعة ميسور، من بعده ولده تيبو، ووجد الإنجليز حليفا لهم من صفوف المنافقين ألا وهو مير صادق، وكان أحد قادة الجيش، وهذا يدل على الاختراق الذي كان حاصلا في أيامهم. فإذا لم تقم للكافرين عبر السنوات وعبر التاريخ قائمة إلا عندما استندوا واعتضدوا وساعدوا أنفسهم بالطابور الخامس من داخل صفوف المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأخوة، إذن هذه أمثلة قليلة لعلنا نأتي بغيرها إن شاء الله، كلها تصب في عنوان واحد، أنه لابد للأمة أن تعرف المنافقين من المصلحين، ولابد من تمايز الصف، لابد من نبذ المنافقين وطرقهم بالنعال وطردهم خارج الصف المؤمن حتى ينزل الله نصره على هذه الأمة. ثم نهنئ الناجحين في التوجيه وندعو الله سبحانه وتعالى لهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم سندا وذخرا للأمة، وأن يجعلهم بحق طلاب علم ومنارات هدى بحق، لا أن يزادوا على الغثائية الموجودة في أمتنا. فاحرصوا يا من نجحتم في التوجيه، احرصوا على أن تحولوا نجاحكم هذا إلى خدمة لدين الله عز وجل، وأن تنتشلوا أمتكم مما هي فيه من استضعاف.